لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم من حاتم النجار، كل خميس ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيش اللقاء كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. قبل ما نعرفكم ضيف اليوم، نحب نشكر راعي بودكاست مربع مرسول، أرهب براند سعودي في العالم اللي يوصل كل شيء لأي مكان في أي زمان. يساعدنا أيضا نوصل بودكاست مربع لكم. كل ما جيت تطلب اطلب من مرسول، وكل ما طلبت من مرسول استخدم كود مربع. أما ضيفنا اليوم فهو المهندس علي شنامر. المقدمة بتكون قصيرة. علي شنامر عاش القرية، ذهب إلى المدينة، أخذ أدوات المدينة رجعها القرية. عن قصة الشغف هذه، عن الزراعة، عن مانجو جيزان وجبلية ومشاريعه الأخرى، ليش قاعد يسوي كل هذه المشاريع، وليش دائما يعود قلبه إلى القرية. أهلا.
أهلا وسهلا فيك.
أهلا فيك،
سعيد أن أكون معك اليوم، وسعيد أن أكون في وسط المزرعة، الطبيعة اللي أستمتع دائما أن أتواجد فيها.
حكينا، إحنا وين؟
إحنا في طبعا في منطقة جازان، قرية الأخبصية، المزرعة اللي أتيكم منها مانجو جازان، فتقدر تقول عليها مزرعة مانجو جازان، من أكبر المزارع ليس فقط على مستوى السعودية ولكن على مستوى العالم العربي في المانجا والبابايا. يمكن مجموعة الأشجار في هذه المزرعة قرب يوصل 28,000 30,000 في الطريق، إذا هو ما وصلها فهو على وشك.
عظيم. المانجا موسمية صح؟
صحيح، المانجا فاكهة موسمية في السنة مرة واحدة، ولكن في فواكه أخرى موجودة في المنطقة يستمر إنتاجها طول العام، مثل فاكهة البابايا اللي هي باللهجة المحلية يقولوا عنبرود، اسمها عنبرود، كذلك الموز.
فالخطة أنه يصير في إنتاج دائم مش موسمي؟
الخطة أنه فعلا يكون عندك أنت فواكه موسمية، وفي عندك فواكه مستمرة طول السنة، وفي عندك منتجات ما هي قد لا تكون فاكهة، مثلا زي البن إنتاجه يستمر طول السنة، منتجات زراعية مثل العسل، الحبوب إلى آخره، هذه كلها في الطريق
بإذن الله. حنيجي طبعا لهذا الأشياء بالتفصيل، بس بداية ودي أسألك، عشت طفولتك كاملة في القرية هنا حول جيزان، ثم خرجت في المتوسطة إلى المدينة ورحت جدة مع الوالد الله يرحمه. ليش ترجع دائما للقرية؟ إيش اللي بقى منك هنا وما راح المدينة؟
والله يمكن عشان الطفولة حقي كانت في القرية، والقرية لما تكلم عن القرية، قريتي تبعد حوالي 50 كيلو عن المدينة اللي هي جيزان في الجنوب. ارتباطي ودائما الطفولة، المكان اللي تقضي فيه طفولتك يكون فيه ارتباط قوي بينك وبينه، وهذا اللي صاير معي بالضبط. لنشأت في القرية، تشبعت بالقرية، جلست معايا، ما يعني صعب أنها تطلع مني بطريقة أو بأخرى. فلما وجدت الفرصة أني أرجع للمنطقة وللقرية عن طريق أفكار بزنس أو ريادة أعمال، استغلت هذه الفرصة، واصل الشغف أنه وارتباطي يستمر، وأستمتع بالأيام اللي أقضيها بعيدة عن صخب المدينة وزحمتها، إنك كده تهدى وتعيش الحياة بطبيعتها.
عاد أنت في المدينة ما شاء الله أخذت السلك التعليمي الصناعي والشركات، ومسكت خط ما شاء الله تبارك الله، ووصلت إلى مناصب عليا. تحس بالتباين هذا بين حياة المدينة والسي أوز واجتماعات البورد ميتينجز بعدين القرية؟
التباين طبعا ما فيها شك إنه التباين كبير، ولكن حرصت إني برضو ما أتصنع، أنا أكون شخص مختلف في تلك البيئة الرسمية. في حياتي الطبيعية يعني بحاول أعيشها بشكل طبيعي بعيد عن التصنع، لأنه أبغى الجانب القروي يستمر فيه صراحة. يعني من الأشياء اللي أنا أحرص عليها، وأحرص أنه حتى في بيتي بناتي يعتادوا على هذا الشيء ويشوفوه هذا الشيء الطبيعي، أنهم يجوا القرية يشوفوه كمان. أبغى هذا الارتباط يستمر. فيها راحة، يعني أنت تخيل أنت الآن من يوم وصلت المطار إلى الآن، الوقت اللي عدى تحس أنه قضيت وقت طويل، ولسه اليوم لسه عندك للمغرب حوالي ساعة ونص، فحتى الوقت تحس فيه بركة. في المدن ترى الـ يعني الوقت ينطلق، تصحى خلص النهار في الليل، فعشان كذا لما أبغى أكسب وقتي أرجع للقرية، فأحس إنه كذا أخذ رصيد من الوقت، أستطيع قضاء وقت طويل في الويكند، أحس إنه وقت طويل وأنجز أشياء كثيرة، وبعدين ترجع لصخب المدينة وسرعة المدينة ما يقدر تغيرها، ولكن أقدر إني أقلل منها، إني أعمل زي عادة شحن لما ترجع للقرية.
هنا أحس الناس مو قاعدة تتسابق، الشوارع هادية، المحلات هادية، الخدمات هادية.
شوف يعتمد، أنت لسه ما شفتهم قبل الإفطار.
أوكي.
لا شوف، كثير من القرى تمدنت، يعني ما ننكر هذا الشيء. أنت الآن لما تروح للمدن الرئيسية في أي منطقة في المملكة لا تفرق، يعني مدينة جيزان كمدينة أو صبية كمدينة أو أبو عريش ما تفرق بشكل كبير عن مدينة زي جدة أو الرياض أو مكة، إلا بالتقدم العمراني فقط، ولكن أسلوب الحياة أصبح متقارب بشكل كبير. لكن أتكلم على القرى الصغيرة المتناثرة أو منطقة جازان بها آلاف القرى، فتجد قبيلة من 10-15 بيت في قرية لحالهم باسمهم. القرى ما زالت محافظة على نمط الحياة الطبيعي، أسميه الطبيعي، اللي فيه هذا البطء، هذا الاستمتاع بالوقت وبركة الوقت، إنك تحس إنك من وقت ما تصحى إلى وقت النوم أنجزت الكثير، وما كنت تجري وتلهت عشان تخلص الأمور تبغى تخلصها.
كنت بسألك عن العائلة واهتمامك فيها، وما شاء الله قبل السؤال جبت طاري البنات، الله يحفظهم لك جميعا يا رب. إيش سر الاهتمام بالعائلة؟ دائما يمكن من آثار حياة المدينة، خصوصا لما شخص يعني يصير عنده مسؤوليات وأعمال كثيرة، لاحظ إنه يصير في يعني قلة اهتمام في الوقت مع العائلة وكذا. ألاحظ فيك ما شاء الله الحرص الجيد في العائلة وفي البنات الله يحفظهم، الأنشطة، الرياضات، الطلعات، الروحات. هل أنت حاط في بالك كذا أنه علي لا تبعد، العائلة مهمة، الزوجة، البنات مهمين؟
والله شو، أنا أعتقد مهما عملنا سنظل مقصرين مع عوائلنا، لأنه الحياة أصبحت يعني متطلبة بشكل كبير، وخاصة إحنا لما دخلنا في زحمة العمل والبزنس والإعلام الاجتماعي كمان أخذ جزء من وقتنا. الواحد يشعر دائما بالذنب إذا ما أعطى وقت كافي لعائلته. أنا عندي ثلاث بنات أحبهم جدا، أفتخر فيهم بشكل كبير، جنى وجود ونور. بالنسبة لي يعني أهدافي في الحياة راح تتمحور حوالينهم بطريقة أو بأخرى، فأحرص أني كل ما وجدت الفرصة إني أقوم بعمل معهم أو أكون معهم، سواء نتحدث، مارسنا هوايات كثيرة مع بعض، تعلمنا ركوب الخيل مع بعض، حاولوا يجيبوني أتعلم معهم المبارزة، فقلت يعني معليش الوقت أخر إني أتعلم المبارزة، أشجعهم على الهوايات، يستكشفوا الهوايات المختلفة ويجربوها. حتى الوقت كمان يعني يوزع عليهم ليس بالتساوي، قد أسميه أنا بالعدل لكن ما هو بالتساوي، فأرى أنه مثلا النور الأصغر أعطيها اهتمام ووقت أكثر، لأنها تحتاج هذا الشيء في هذه السن العمرية، مع أنه أحيانا يثير غيرة أخواتها في بعض الأحيان، ولكن هم يحبوها بنفس المقدار لأن هي متعة البيت. وإن شاء الله أني أقدر يعني أحافظ على أن يكون عندي يعني وقت أكثر أن أقضيه معهم، أستمتع بالسفر. يعني أنا من الأشخاص اللي ما أعتقد أني قد سافرت مع شلة أصدقاء شباب نروح نتمشى مثلا في إجازة خارج المملكة أو أي مكان آخر، أستمتع بالإجازات معهم، مع زوجتي وبناتي أستمتع بهذه الإجازة لما تكون معهم. العائلة بالنسبة لي كانت جزء مكون من بداية حياتي، لأنه الوالد الله يرحمه توفى وأنا في الجامعة، وأنا أكبر أخواني وعندي ما شاء الله 9 من الأخوان والأخوات، فما جاءت بالاختيار، ولكن الواحد وجد نفسه مسؤول عن عائلة كبيرة، فهذا خلاني يعني أتعلم اللي يسموه التعلم على رأس العمل، هذا هو التعلم على رأس العمل في موضوع العائلة، ومهما عملنا حنظل مقصرين يعني مع أسرنا صراحة.
الله يحفظهم لك يا رب ويجعلهم قرة عين. هل في يعني جلسة معينة مثلا في البيت بينك وبين أمهم الله يحفظها، هل في يعني آلية شيء تمارسه؟ أنت عندك أدوار إدارية يعني عالية، تنفذ هذه المفاهيم الإدارية في البيت؟
لا ما في يعني
في سر
احنا نعمل كالندر ونعمل ميتينج وكذا الى اخره يعني هذا الشيء ما يصير في على المستوى الاسري، ولكن اخبرهم باي خرجات لي مثلا خلال الاسبوع في المساء، مثلا لو عندي التزامات اخرى اعطيهم خبر قبلها بفتره فيكون عندهم خبر لاداره التوقعات، ولو كمان هم خططين لي شيء يعرفوا انه انا ما راح تكون متواجد خلال هذه الفتره مثلا ساعتين ثلاث ساعات أو ليلة من الليالي. ولكن ما في صعب أنك أنت تطبق أساليب إدارة الوقت في العمل أو الوظيفة على المنزل. هنا المفروض أنه الوقت حقك كله لهم إلا المستثنى بعكس الوظيفة. فلذلك لما يكون فيه أي التزام خارج مثلا قبل أحد أو عندي اجتماع في المساء أعطيهم خبر حتى بس يعملوا حسابهم في هذا الموضوع، وهم يقولوا لي برضو عن أي طلعات لهم. فهذا أقرب ما وصلنا له لموامة إدارة الكالندر زي الوظيفة.
أيوة قلت قبل شوي إنه كل شيء قاعد تسويه فهو لهم، كيف؟
يعني أنا الآن على مشارف 50 تقريبا، نقول الواحد يعيش كم
شباب 30 شباب
كمان 30-40 سنة طبعا العمر بيد الله، ولكن أبغى أشوفهم في يعني في أفضل حال. حرصت من البداية على تعليمهم التعليم الجيد، وإن شاء الله أنهم يستفيدوا من هذا التعليم. ما عمري دخلت في موضوع تخصص ولا أدرس هذا الشيء أو كذا. أشجعهم على استكشاف المهارات المختلفة حتى لو تقرر والله أنا ألاقي نفسي في هذا الشيء. اللي بسويه مهما حققت من إنجازات أو جمعت من مال إلى آخره مصيره حيكون يعني جزء كبير منه لهم. فأتمنى أنه يسووا شيء يفيدهم قبل ما بس يصرفوا فلوس في المستقبل، إذا ورثوا شيء أنه يتكلموا عن الفلوس، فأبغاهم يحققوا شيء في حياتهم. وعندهم أنا أقول الوسائل توفرت لهم قد لم تتوفر لي مثلا في الفترة اللي أنا كنت فيها في سنهم. العالم أصبح أقرب، الوصول إلى المعلومة أصبح أسهل، التواصل مع العالم، سهولة السفر، كل الأمور هذه أصبحت متيسرة. فأتمنى أشوفهم في أفضل صورة، ناجحين سواء على المستوى العملي أو على الشخصي أو العائلي، نجاح كبير. وأتمنى أنه يستمر ارتباطهم كمان بأصولهم في القرية.
أتمنى ذلك وآمين. طلعت من القرية في المتوسطة
نعم.
إلى جدة وكملت الظاهر الدراسة برا صح؟
لا أنا درست كل دراستي
كل
في جدة
داخلي.
يعني ما قد درست خارج المملكة، لم تتح لي الفرصة. درست ثاني متوسط في جدة، يعني بدأت انتقلنا بعد أول متوسط انتقلنا إلى جدة وكملت التعليم هناك.
اشتغلت في البنك الأهلي أو في الهيئة؟
لا قبل أنا أول ما خلصت الجامعة اشتغلت في بروكتر أند جامبل، وهنا كانت أول اختبار لموضوع التخصص. يعني تخرجت مهندس كمبيوتر، وجدت نفسي أشتغل في مجال التسويق، فوجدته مجال يعني جميل، فيه الكثير من الشغف والمتعة والإبداع وفهم السلوك العميل، كيف أنك تفرق بين السلعة والبراند اللي عنده هوية. فأخذني هذا العالم وتقريبا نسيت عالم الهندسة أو هندسة الكمبيوتر بالكامل. ما اشتغلت في هذا المجال، تخصصت ولكن لم أعمل في أي وظيفة من الوظائف اللي اشتغلتها
في حتى في الأهلي والهيئة وبوبة كله كان في التسويق.
خلاص أنا طلعت شوي تبدأ في التسويق، بعد تتكلم عن يعني تطوير الأعمال، الإدارة العامة، خلاص تكتسب مهارات إدارية مع الوقت اللي ما يحتاج تأهيل تخصصي مثلا زي المحاسبة أو كذا وكذا. لا ما اشتغلت في مجال الهندسي نهائيا ولا أخطط لذلك، والحمد لله أني أنا انتقلت لأنه أعتقد ما كنت راح أستطيع أن أقعد أتعامل مع المشينز والمكينة طول حياتي. فعالم التسويق عالم كبير، بديع جميل، يتحداك بكل يوم، يشجعك، يجيب لك أفكار. لذلك يعني لما جت فكرة الموضوع التسويق الزراعي كنت من البداية واضح إيش معنى سلعة وإيش معنى براند أو علامة تجارية. فرق كبير جدا، لا أستطيع أن أبيع سلعة، سلعة قيمتها يعني غير موجودة، أنا أعتبرها شبيهة بالجميع، فأنت حتشتريها إما رخصها أو الرخصة، يعني ما في غيرها أسباب أخرى، هذه السلعة. فعندما تسلع المنتجات تفقد قيمتها، وكذلك الأفكار والأشخاص.
هنجي للهوية والشغل الجميل جدا اللي تطبيق هذه الأفكار على المشاريع المنفذة، بس ودي أفهم لما طلعت من القرية، هل رجعتك الفعلية لها كانت بالأدوات المدينة، خلينا نقول كانت 2011 مع مانجو جازان، ولا كان في تجارب قبلها؟
لا طبعا، أول شيء علاقتي بالقرية ما انقطعت، يعني خلال الفترة اللي احنا في جدة نرجع في إجازات نزور، لنا أقارب، لنا أهل وأرحام نستمر بوصلهم، فما انقطع الاتصال. ولكن طول عمري أقول كيف أنا ممكن أساهم في شيء يرتقي بأمور القرى والمزارعين بطريقة مباشرة وغير مباشرة. المشروع مانجو جازان ما كان مخطط له أن يستمر بهذه الطريقة اللي احنا الآن عايشينها. بدأت كانت فكرة، وكنت في زيارة زي الأيام هذه في بداية موسم المانجو، كنت في زيارة سريعة، وجدت ما شاء الله بسطات المانجا في الشوارع كميات كبيرة، اشتريت منها كميات كبيرة، شحنتها لجدة وأهديتها لكثير من الأصدقاء والمؤثرين في الإعلام الاجتماعي اللي تربطني بهم صداقة. ووقتها قلت يعني ليش يا شباب جيزان ما في أحد منكم يبغى يشتغل في هذا الموضوع ويوصلنا للمانجا في كل مكان، ليش لازم أسافر هناك عشان أشتري مانجا من جيزان وأجيبه؟ ووقتها طبعا عبد الرحمن الساحلي اللي أنا لقبه دائما بملك المانجا تفاعل مع الفكرة، في خلال 3 أيام أوجد موقع تستطيع أن تطلب عن طريقه. طبعا كان الوضع في بدايته يعني بدائي جدا جدا، يعني كل ما يعني كان يشحن المانجو من هنا عن طريق الكارغو في المطار، وانت تروح تستقبله في قسم الشحن في المطار. انسى حكايه انه
ما باللوجيستكس.
ايوه الان العملاء زعلانين لما يتاخر التوصيل مثلا، يعني المشاكل اختلفت.
اللوكيشن
غلط. المشاكل اختلفت، يعني انت زمان كانت تطلب وتحول تحويل بنكي قيمة اللي طلبته
ويطابق صح
تمام، ويطابق أيوه. التحويل هذا حق فلان، بعدين يشحنوه عن طريق الكارغو
اللي هو شحن المطار،
شحن المطار، وتروح انت تاخذها من المطار. ولما بدأ يتطور الوضع شوية كنا نجيب واحد وهو يروح ياخذها من المطار ويسلمها للناس، يتفق تقابلني عند المش عارف ايه كذا، يقابله يقوم يسلم المنتج. هذه كانت البدايات، وكانت ضرورية وقتها انك لازم تبدا في نقطه ما وبعد تنطلق من هناك. واستمر طبعا عبد الرحمن في التطوير الفكره، بناء الهويه، وارتبطنا عاطفيا بهذا المشروع. وطبعا يعني المشروع هذا الى انه استحوذت على حصه كبيره منه جازاتكو قبل في عام 2019. قبلها لم املك اي شيء في هذا المشروع بالكامل، يعني كنت داعم له من الشغف حقي بالفكرة المشروع وإعجاب الكبير بشخصية عبد الرحمن، إنه شخص يعني عنده عين للجودة، عنده معايير كبيرة جدا لخدمة العملاء، يزعل ويتعب شخصيا لما أحد ما يرد مثلا على تغريدات العملاء لها 2-3 ساعات ما حد رد عليها. فهذا الشخص اللي يبني هوية ويبني براند. فكنت من 2012 لما بدأنا، هي كانت في 2012 تقريبا إلى أنه تم الاستحواذ، ما كان لي أي عائد مادي أو حصة في المشروع نهائيا. بالعكس أنا أعتقد عبد الرحمن قال لي، أنا ما شفته، يقول لي أنت في قائمة أكبر عملاء مانجو جازان اللي بيشتروا المانجا بشكل سنوي.
أنا كوني عملت في أحد الشركات اللوجستية اللي كانت تعمل معاكم أشهد بذلك. في الشركة اللي كنت أشتغل فيها أنت كنت العميل رقم واحد، كل ما تيجي شحنة أول واحد فوق، قلنا نرتبهم بالأرقام، أول واحد علي شنامر ونجي نوصل لك بالسيارات ما شاء الله. إيش تسوي فيهم اللي تطلبهم كنت؟
أهديها.
أوكي.
أهديها الكثير من.
يعني كنت تطلب 80 كرتون 100 كرتون.
فأطلب وأهدي، لأنه أهدي لأحد كرتون يشتري 5. يعجبوا بنوعية المنتج. فهذه كانت طريقتي إني يعني أدعم فكرة هذا المشروع وأدعم عبد الرحمن، لأنه لما أوصلها لناس أكثر من في المحيط تبعي سواء في مجال العمل أو دائرة الأصدقاء يشجع على انتشار المانجو ويصير يستطيع أنه يبيع كميات أكبر.
طب ليش ليش ما حرصت أنه يكون لك حصة في المشروع من يعني من البداية؟
بصراحة ما كان يعني ما حبيت أشارك عبد الرحمن أخش وأقول له والله حأخذ معك حصة في الموضوع وكذا بالآخر. عجبني شغفه، أبغى يحافظ على هذه الشركة كشركته ويبنيها يكبرها. لما تكبر بعدها في يعني كثير من الحلول والأفكار ممكن تطرأ، وهذا اللي صار لما جاء فكرة استحواذ شركة جازاتكو على حصة من المشروع. وقتها كلمني عبد الرحمن قال لي الآن لابد أن تكون جزء في هذا المشروع، ويعني ولا أعتبر حتى يعني حصة كبيرة لأني لم أطلب نسبة ولم أتفاوض عليها، ولكن هذه كانت من عبد الرحمن حتى فقط نستمر في هذه العلاقة معا لبناء أحلام للمشاريع تخص المزارعين والمنتجات الزراعية بشكل عام.
يعني أول مرة أشوف ناس يضاربوا على شراكة بالعكس، ما أبغى لا ما أبغى، هذا إنسان القرية ولا ما له دخل؟
لا شوف، أنا أعتبره هذا جزء من الشغف. يعني أنت لو ما تكون شغوف بمنتج، يعني إيش اللي خليك مثلا تسوق وتنشر منتج أنت فقط أعجبك؟ عارف شغفك بالمنتج، فالشغف يصنع المستحيلات، يصنع العجائب. وهذا أنت بتشوفه اليوم، ليش الناس يسوقوا لمنتجات معينة سواء أجهزة تليفونات أو أي منتج آخر، تلاقي واحد متحمس إنه دائما ينصح فيه ويسوق ويهدي منه، شغفه شغف بهذا المنتج بهذا البراند، أصبح هذا البراند له قيمة معينة عندك فتحرص على أن أنشره في كل مكان. فأعتقد السبب الشغف وليس كونه شخص ابن قرية أو ابن مدينة، لأنه ما نبغى نتهم أبناء المدينة بأي شيء، يعني نحن منهم وهم منا في الأخير.
أكيد. مشروع مثل مانجو جازان الذي يظهر على السطح موضوع الهوية والبراند، ونبغى نتكلم فيه بتفصيل بعد شوي، براند حلو، شعار حلو، منظومة بيعية جيدة وكذا، بس هل هذا مشروع مثل كذا هل يخدم منظومة المزارع والزراعة أصلا؟ هل في فائدة للمزرعة والمزارع وجازان أن يكون في مشروع زي كذا؟
بلا شك. يعني أول شيء بمجرد أنك تضع هوية وستاندرد أو معايير لمنتج معين ينعكس على كل منتجيه في المنطقة. يعني اليوم كثير من المزارع الفردية في المنطقة تبيع على سمعة مانجو جازان، لكن لما يقول الأحد مانجو جازان أصبح عندهم تصور معين عن جودة معينة لمنتج زراعي. لو قال أنا بيع مانجو ما هو معروف، هذا سلعة. لما يقول مانجو جازان أتكلم الآن عن براند، أصبح له هوية. أغلب المزارع ولو تدخل في السوشيال ميديا إلى آخره كلهم تقريبا الآن يسوقون مانجو جازان. يا رجل، في أحد الهايبر ماركتس الكبيرة داخل هايبر ماركتس عارضين المانجا وكاتبين مانجو جازان، ما حطوا اللوجو لكن كاتبين مانجو جازان، لأنه أصبح مانجو جازان له قيمة في عقل المستهلكين أو اللي يستلذوا بفاكهة المانجا. فهذه في مرحلة الأولى أنك أنت ترفع من مستوى المنتج في المنطقة، لأنك أنت قدمت مثال جيد ساهم في رفع هذا في هذه القيمة. بعدها طبعا طموح الفريق في مانجو جازان إن نساعد كل المزارع هذه أنها تسوق منتجاتها. اليوم من أشياء تحز في قلبي أنا بشكل شخصي، وحتشوفه أنت لو قعدت في المنطقة كم يوم ولفيت في المزارع، إذا جاء ذروة الإنتاج، ذروة نضج المانجا، تجد الكثير من الأشجار المانجا حقها في الأرض. أنت كمزارع تجمعها، ما عندك عاد خيارات واسعة للتفاوض، إما تبيعها بثمن بخس للشريط اللي حياخذها يوديها الحلقة، أو ترميها تخرب، ما عندك عاد خيارات أخرى. أوكي. المزارع طبعا ما حيكون مبسوط بهذه الطريقة، لأنه يرى جهد السنة كامل يباع بثمن بخس. أنا أبغى أساهم في رفع هذه القيمة، لما أنا أساعد عن طريق مانجو جازان والفريق اللوجستي اللي شغالين على بناء، أني أنا أقدر أوزع إنتاج المنطقة خارج المنطقة في موسم محدد اللي أصلا الاستيراد فيه يقل، استيراد المانجو يقل والطلب يزيد، في فترة رمضان وإلى آخره. إيجاد هذه القناة التسويقية أني أنشر هذا المانجا وأوصله في كل مدينة داخل المملكة راح يساعد كل مزارع أنه يسوق المنتج حقه، لأنه إحنا نأخذ منه، أنا أكون القناة، أنت فقط توصل تقطف تجيبه على المعمل الخاص بالتجهيز، وهذا معمل مجهز بشكل احترافي لغسيل المانجا وتجفيفها وتنظيفها وتعبئتها في كراتين إلى آخره، بس أقطف بطريقتك المعتادة، لا تغير شيء من حياتك، وجيبها للمعمل التجهيز وإحنا نستلم الموضوع ونوصلها للعملاء، ليس فقط للأشخاص اللي إحنا عن طريق الطلب أونلاين، ولكن الآن نعمل مع شبكات هايبر ماركتس كبيرة لبدء جزء اللي هو البي تو بي، فيصير نتعامل معاهم
اللي هو شركات للشركات،
أيوه، من شركة لشركة وليس من شركة لشخص، حتى نستطيع نضخ أحجام المنتجات الزراعية المختلفة، وليس فقط المانجا، يعني نتكلم المانجا أو يعني موسمي ومحدود، لكن عندك فواكه كثيرة تزرع في المنطقة سواء موسمية أو دائمة، يعني البابايا كمثال، الموز الآن في قصة نجاح قاعد تبنى في الموز في المنطقة في محافظات زي ضمد وبيش، شيء بديع، يعني عندك الموز التقليدي البلدي، عندك الموز الأزرق، الموز الأحمر، أشياء عجيبة قاعد تصير، ما نبغاها تكون والله احتفالية لمشاهير السوشيال ميديا يجي وصور وكذا والآخر، لا، أبغى أحولها إلى منتج فيه قيمة مضافة للمزرعة وللمزارع، وأستطيع أن أوصلها لك في أي مكان سواء بشكل مباشر أو عن طريق المتاجر اللي أنت تسوق فيها عادة للفواكه.
المزارع إيش خياراته؟ أنه يبيع للحلقة أو مثلا مانجو جازان؟ ليش أفضل للمزارع يبيع المانجو جازان؟
لأن أنا أستطيع رفع القيمة اللي يحصل عليها. الحلقة شغلهم تفاوضي بحت للحصول على أرخص، لأنه أنت لو شريت في الحلقة ولقيت المنتج سيء، تعرف مين تكلم؟ ما تعرف، خلاص عارفين انت شريت من مكان اصلا ما في اي ارتباط مع العميل، ولا راح يقدم لك اي خدمه بعد البيع الى اخره. العمل في المنتجات الزراعيه ترى ما هو سهل، وارضاء الناس دائما صعب في هذا المجال، يعني لا اخفيك في هذا الموسم يعني حدث اخطاء ادت الى تذمر بعض العملاء، منتجات قد وصلتهم بجوده سيئه، المحصول انت ما تقدر تحكم عليه الا في بدايه ذروه الانتاج. جميع هؤلاء العملاء اللي تذمروا واشتكوا او اعطونا الملاحظه، يعني احنا بعضهم يرسل لنا بس صوره فقط من غير ما يتكلم، تمام، يتم تعويضهم بالكامل. واذكر يعني كنت مع عبد الرحمن امس، الى الان يمكن حوالي 600 كرتون
تعويضات،
تمام، برحابه صدر، لاني انا هذا الشخص يتذمر، اول شيء كويس انه تذمر وقال لي عشان يعطيني الفرصة إني أصلح غلطي لو أخطأت معه. هذا يدل إنه عنده ارتباط بالمنتج، يحب المنتج، وإلا أنا لو جاء طلبت منتج وسيء وأنا خلاص ما في ارتباط معه وما أحبه، برميه ولا راح أقول لهم ولا يحزنون وحبطل أشتري نهائيا، تمام. فكون إنه علمني إنه والله وصلني شيء سيء، جت حبات خربانة إلى آخره، هذا شيء يقدره للعميل، هذا معناته إنه يحبنا ومرتبط بالمنتج، فلذلك لما نعوضه بصدر الرحب ونطلب انه يسامحنا على اي تقصير يصير. والزراعه يعني للاسف احيانا الناس يزعلوا يقول لك انا طلبت ليش ما جاء المنتج بسرعه الى اخره، ما اقدر انا اضغط على الشجره اقول لها نزلي مانجا زياده اكثر، ترى عندي مواعيد وعندي اوردرات وعندي مش عارفه الى اخره. طبعا هذه من انت في مصنع تقدر ترفع الانتاج بضغطه زر وعارف وانبوت واوتبوت والى اخره، كلام مع اشجار. الزراعه تعلم الصبر، اللي ما قد مارسها او عاش جوها ما حيكون بقدر صبر المزارعين. يعني ايش اللي يخلي مزارع يضع بذره في الارض وينتظرها 4-5 سنوات حتى يطلع منه منتج ما هو عارف كيف حيكون جودته، تمام؟ صبر وتوكل على الله، يعني المزارعين هم اكثر اهل الارض صبرا اعتبرهم.
ايش قصه حياه شجره المانجا الوحده من الصفر؟
على فكرة المانجو في جازان ما هو أصيل، يعني لما أقول ما هو أصيل ما هو جزء من الـ 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 النسيج الزراعي في المنطقة منذ مئات السنين، زي مثلا الذرة، زي البابايا، مثلا البابايا أصيلة موجودة من مئات السنين تزرع في هذه المنطقة، لكن المانجو مستحدث. قصة زراعة أول شجرة أو شتلة مانجو في منطقة جازان تعود إلى 40 سنة، قبل 40 سنة. تجارب زراعية كثيرة، وفي معهد للتطوير الزراعي ترى يقوم بجهود عظيمة صراحة في المنطقة لاستزراع كثير من المنتجات الاستوائية في المنطقة. فقبل 40 سنة يعني زرعت أول شتلة مانجو في جازان. ما زالت هذه الشجرة قائمة، لم تعد تنتج ولكن ما زالت قائمة موجودة زي الأشجار اللي تحيط فينا، في بعضها كبيرة ولا تنتج. احتفينا هذا العام بهذه الشجرة، احتفلنا بالشجرة، أنتجنا مقطع يحتفي بالشجرة، عملنا مزاد على 40 كرتون احتفالا بال40 سنة على أول شجرة. وهذه الشجرة غيرت تاريخ المنطقة الزراعي صراحة، يعني الآن يمكن 800 أكثر من 800 ألف شجرة مانجو في جازان.
وإيش إيش أهميتها الاقتصاد الزراعي في جازان؟
المزارع تقوم على يعني إما إن الزراعة في جازان، على فكرة قبل هنا كوني من قرية، الزراعة القروية كانت وأعتقد ما زال جزء كبير منها اليوم يقوم على زراعة الذرة. الناس لأنهم زمان في القرى هذا ما يأكلون، يعني إحنا الذرة بنزرعها نحصدها نجيبها البيت تطحن وتخبز ونأكل منها. عندما كانت الذرة هي غذاء الجميع كان لها قيمة اقتصادية عالية. بعد ما تغيرت التركيبة السكانية في الكثير من القرى والمدن والمحافظات بدأ طابع التمدن يطغى. أصبح الناس يبغوا يجيب تميس، يجيب خبز صامولي أو شامي أو كذا وإلى آخره. أصبح اللي يأكل الذرة قلة، فالمزارع اللي كان ما يعرف يزرع غير الذرة أصبح ما عنده شيء. أصبح زراعة الذرة بالنسبة له عال عليه وعبء مادي كبير، لأنه أصلاً حيخسر ويزرع out of passion أو الشغف حقه، وما حيبيعه، ما حد يعني قلة اللي حيشتريه اليوم قلة. تمام، المزارع الكبرى تنظر إلى أنا كيف أطلع قيمة أفضل إذا أنا ما أقدر أزرع المنتج البدائي اللي هو الذرة، فانطلقوا إلى زراعة الفواكه الموسمية بشكل عام. بعضهم انطلقوا إلى زراعة الخضروات لأن الدورة حقها سريعة، الورقيات وإلى آخره، أو الحبحب، البطيخ، وهكذا. المانجا طبعا المانجا is a high value أو منتج ذا قيمة عالية، يعني ما هو ما تلاقي مانجا اليوم تروح السوبر ماركت المانجا بنص ريال ولا بريال زي حزم الجرجير ولا ففي قيمة. تمام، طبعا القيمة هذه ترتفع كلما ارتفعت جودة المنتج، لأن مو كل أنواع المانجو بنفس الجودة. بعضها يستخدم للعصير، بعضها ممتاز للأكل، بعضها يستخدم للسلطات أفضل. فكلما ارتفعت جودة المنتج كلما ارتفعت قيمته. لذلك نحرص إحنا مثلا هنا إن حتى اللي يبغى يسوي مزرعة جديدة نعمله زي الاستشارات، إيش الأنواع اللي تزرعها، ليش؟ أنا أعرف فين القيمة، فأنا أبغى أزرع شيء قيمته عالية جودته ممتازة جدا من أفضل المنتجات اللي موجودة مثلا في المنطقة. الجلن، الجلن منتج ممتاز، أندرها وأفضلها اللانجرا. في مزرعة مزرعتين في المنطقة اللي تزرعها، أنا أشجع كل المزارعين اللي يبغوا يخشوا مجال المانجو أزرعوا لانجرا. لانجرا فاكهة عظيمة، يعني مانجا من جودة شيء عجيب صراحة، وكل من أجربها دائما يحرص أن يطلبها. أزرعوا من هذه الأنواع،
خلص بسرعة من عندكم، بس هذه مشكلتها الوحيدة.
يزرع 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 أبغى أي كل مزارع يزرعوها.
أيوة.
راح أشتغل معهم في المستقبل.
أيوة.
إذا كتب الله إنه نشتغل معهم، ولكن أنا أقوله فين إيش اللي تركز عليها؟ لا تزرع الأنواع الرديئة اللي ما فيها قيمة، اللي التفاوض على السعر. تمام، الجلن، اللانجرا، سنسيشن، هذه منتجات الزبدة، هذه منتجات ممتازة أنا أكلها وأستمتع فيها، طعم، رائحة، عارف العبق حقها في البيت شيء عظيم، ما فيها الشعر. فأزرع من هذه الأنواع، لا تروح تزرع أي شيء، لا تزرع أي مانجا، يعني اليوم يمكن المانجا 30 نوع في المنطقة يزرع، 30 نوع اللي أنا أركز عليه في مانجو جازان، لأن أنا يهمني جودة المنتج والبراند اللي أبنيه، يمكن 5 أنواع فقط، البقية لا يمكن أن أسوقها لك في كرتون مانجو جازان وأقول لك تفضل كل هذه النوعية.
في بال أنت تقول اللي يطلب ما يدري، يقول تأخر الطلب، يحس بسنيكرز ولا تويكس. الشجرة الوحدة لو أنا الآن قررت أني أفتح مزرعة كذا، أرض خصبة جاهزة للزراعة لم تزرع من قبل، أبغى أسوي فيها مزرعة، إيش دورة الحياة للثمرة الوحدة؟
شوف، الشجرة المانجا تأخذ تقريبا 3 إلى 4 سنوات لتبدأ إنتاجها، وإنتاجها طبعا ما يكون بشكل كبير من أول سنة لها، فهي شجرة بكر مع الوقت تكبر ويزيد الإنتاج حقها. إذا وصلت لمرحلة النضج الكامل كإنتاج تجاري، ونتكلم على عمر 8 سنوات تقريبا، 8-9 سنوات متوسطة حسب نوع المانجا، يتراوح ما بين 60 إلى 110 كيلو للشجرة، هذا المتوسط في الموسم.
60 يعني تقريبا 100 حبة تقريبا؟
لا، كان كيلو للشجرة الواحدة.
أيوه.
يعني من 60 كيلو إلى 100 إلى 110 كيلو للشجرة الواحدة.
أوكي، يعني 200، ما أعرف كم معدل حجم وزن الحبة، 200 جرام
حسب كل نوع. في أنواع صغيرة جدا،
حلو.
وفي أنواع حجمها كبير يقرب من الكيلو.
هذه مشكلة كانت عندكم برضو، إنه يجيك واحد يقول لك والله الكرتون ناقص.
أيوة، يزعل لما يكون الحبات مثلا ما هي 15 حبة. طب أيوة. يعني أنا بالكرتون 3 كيلو، وعلى فكرة حد ذول اللي يزعلوا على العدد يعوضون.
أيوة جميل. جبلية،
نعم،
هل هي نفس آلية التفكير هذه؟
نعم. إيش
جبلية؟ لماذا جبلية؟
أول شيء جبلية، وكثير يمكن اللي صاحب ما يعرفوا لنا جديدة، هي أول بن أو قهوة بن خولاني محلي تسوق بهذه الطريقة كبراند، على أسس تجارية، له علامة تجارية، ويسوق بطريقة يعني أقول احترافية، أدعي أنها احترافية، ولكن ما زلنا في بداية الطريق. فكرة جبلية بنفكر فيها من زمان، لأن احنا في المنطقة نعرف أن البن يزرع في منطقة جازان في المحافظات الجبلية، في الدائر وبني مالك والريث، ولكن كان ينتج بكميات قليلة ما تشجع الواحد يخش فيها على أساس تجارية. خلال 7 سنوات الأخيرة كمية الدعم الحكومي لزراعة البن الخولاني في المنطقة صراحة كان دعم كبير جدا على كل المستويات، وشاركوا فيه كل الوزارات، وشاركوا فيه شركات يعني كبيرة زي الأرامكو، قامت مشروع تدريب وتثقيف ومساعدتهم على طرق الري اللي هي فيها كفاءة عالية إلى آخره. فهذا الدعم شجع الكثير من المزارعين على التوسع في زراعة أشجار البن بشكل كبير خلال آخر 5 سنوات، لدرجة أنه اليوم في بعض المزارع اللي عنده 13,000 شجرة، واللي عنده 8,000، واللي عنده 7,000، واللي عنده 5,000. هذه قبل 10 سنوات ما كان تلاقي أحد عنده هذا العدد. فرأينا أنه هذا الوقت المناسب أن نبدأ نخش في هذا المجال، وإني أصنع علامة تجارية مع الفريق اللي معاه اليوم في مانجو جازان، نفس الفريق الشغوف الصغير المتحمس، نصنع علامة تجارية نسوق فقط البن الخولاني المزروع في محافظات الدائر وفيفا والريث، المحافظات الجبلية في منطقة جازان، مو أي بن. بإمكاننا كان الحصول أنه نعمل علامة تجارية للبن ونستورد من البرازيل ولا من كولومبيا ولا أماكن هذه، ونستوردها يعني بأسعار تنافسية بشكل كبير، وأعمل عليها هوامش ربح كبيرة جدا، ولكن عندنا شغف أن ننمي زراعة البن في المنطقة، لأننا نعتقد أنه عندنا قصة نقدر نحكيها للعالم، ونعطيهم أفضل بن أرابيكا وهي الأشهر في العالم، يأتيهم من 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 أصوله اللي هي في الجزيرة العربية. أنت اليوم لما أروح لأي ذويق قهوة، أو أتكلم هنا على القهوة المختصة، هذا اللي احنا مركزين فيه، القهوة المختصة بشكل كبير، لما أتكلم عليه أقول له تبغى أرابيكا من البرازيل ولا أرابيكا from أرابيا، عندي قصة أقدر أحكي هذه القصة بشغف. وهذه الفاكهة أو المنتج العظيم اللي يقوم بإيقاظ العالم يوميا تمام، أصله من المنطقة العربية، وأفضل فصائله الأرابيكا من اللي هي بدأت من المنطقة. لا أدعي أن المنتج أو البن المزروع الآن هو الأفضل جودة في العالم، أعتقد ما زال أمامنا شغل كبير نشتغل على تطوير الشتلات
السلالات
فلازم السلالات هذه يتم تطويرها في تأخذ سنين طبعا عملية التطوير، ولكن لدينا بن جودة عالية بما يكفي أن أضع اسم عليه وأسوقه بفخر. تمام، إحنا اليوم في جبلية البن وتم اختباره في يعني أماكن مرخصة ومعتمدة من الجمعية الأمريكية للقهوة المختصة،
وقيمت تقييم عالي، يعني
أحد الأنواع اللي اختبرناها قيم ب 83.75 حتى أكون دقيق في كال كوفي، وكال كوفي يعني من خبراء القهوة موجودين في جدة، وهذه بداية. يعني إذا اجتهدنا أكثر وطورنا في السلالات أطمحنا في يوم من الأيام نصل إلى 88 إلى 90 بإنتاج المنطقة، ما أتكلم أنه 80 جبلية، لا إنتاج المنطقة، لأنه إذا تعلمت طريقة لتحسين الجودة سواء في الطرق الزراعية أو في طريقة المعالجة للمنتج، أبغى الجميع يستخدمها، أبغى الجميع يسويها. إذا وجدت مزرعة بعينها عندها والله جودة عالية من الإنتاج، أبغى هذه المزرعة تكون هي مصدر الشتلات لبقية المزارع.
طب هذا ما يضرك كمنافسة؟
أنا ما أنافسهم، أنا لا أنافس، لا أنافس المزارع ولا أنافس المحامص، أنا بساعد في خلق براند نرفع القيمة المحسوسة للبن المحلي عند الناس وأسوقه عالميا، ولا توجد أي منافسة، بالعكس يعني اللاعبين الرئيسيين في عالم الكافيهات والقهوة والمحامص يعني علاقتنا بهم علاقة ممتازة جدا، الزملاء في كسير البن من أصدقائنا ونتعاون معاهم، في سويل في الشرقية، كافين لاب في جدة، ومستعدين نتعامل مع جميع المحامص والكافيهات. أنا لا أنا محمص ولا أنا كافيه ولا أطمح أني أسوي هذا الشيء، فبالعكس نشتغل معهم، لأنه إذا استطعنا نشتغل، لأن إحنا محليين، إحنا هنا، إحنا قريبين من المزارعين، نقابلهم كل ويكند، نتغدى مع هذا، نتعشى مع هذا، نفطر مع هذا، نبني هذه العلاقة وهذه الثقة مع المزارعين، لأنه هذا الأسلوب في 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 القرى وفي المزارع، العلاقة مهمة جدا. إذا لم تبني هذه العلاقة هنظر لك أنك والله أنت تاجر جاي تبغى بس حاجة كده وتمشي وعلاقتك انتهت معاه. تمام. فنستطيع نساعد المزارع ونوجههم لطرق تحسين الزراعة، طرق تحسين العناية بالشجرة، طرق المعالجة. نعمل حتى مع جهات حكومية في كيفية توجيه الدعم إلى أشياء تساعد جميع المزارعين وليس مزارع أو مزرعة بعينها. ليش؟ لأنه الدعم كبير، وإذا وجه للطريقة الصحيحة فائدته سوف تعود للجميع. فكوننا في المنطقة عندنا معلومات أفضل وعندنا علاقات أفضل مع المزارعين
على الأرض،
وأيوة، ونبني الثقة معهم، ونبني الثقة، وهي الثقة ترى يعني في عملية التعامل التجاري وخاصة مع المزارعين من أهم الأمور.
جميل، أنا مبسوط إنه قاعدين نسجل بودكاست وفي شاحن هناك تمر، في عمال هنا يقطفوا، في ناس هنا تشيل، مرة مبسوط.
صوت القماري ما أدري.
القماري طالع طالع كله طالع. يعني أنا حريص دائما إنه عدة البودكاست تكون متنقلة بحيث إنه نقدر نصور لقاء في أي مكان. جبلية يعني يمكن يشبه مانجو جازان، يمكن هذه اللمسة حقتك في المشروع، إنه هو مو بن، هو هوية وبراند. ليه أنت حريص دائما على هذا الجانب؟ ليه ما تسوي بن وتبيع بن وبس قفلنا الليلة؟
يعني موجود البن، يعني ليش أخش أنا في سوق هذا؟
أقصد أنت قاعد تبيع براند كامل.
أيوة، البن موجود في أي مكان، تروح تشتري بالشوال موجود، تشتري عارف تقدر تستورده من برا، تشتري من برا، تشتري محليا، البن موجود. ولو رحت أنا أبيع بن ما راح أعرف أضيف فيه قيمة مضافة، سلعة موجودة من آلاف، ما أقول آلاف، هي من مئات السنين موجودة، ما راح أقدر أضيف فيها أي شيء. لكن لما تصنع هوية وقصة للمنتج، قصة للمنتج، جبلية يعني بن محلي، أنا ما هي جبلية بن. فأنا سبت البن اللي في العالم هذا كله وقلت لا، أنا بركز على البن الخولاني الذي يزرع ويروى بعرق المزارعين السعوديين في محافظات منطقة جازان. يهمني أكثر من أي بن في العالم، تمام؟ هذا بالنسبة لي أفضل من أفضل بن أنتج على وجه الأرض. أطمح أني أنا أطور في المستقبل إن شاء الله ونحصل على أعلى جودة للبن. فهذه الهوية لمنتج أقدر أنا أوسعها لتشمل كل ما يحيط بعالم البن. فأي إكسسوارات لها علاقة بصناعة البن، هذا في نفس المجال. يعني أطلقنا
كوب جبلية،
كوب جبلية أطلقنا لأنه هذا يمثل الهوية الجبلية اللي يزرع فيها اليوم البن الخولاني. وأخذنا وقتنا في تصميمه وتأكد أنه فعلا يعطي هذا الإيحاء ويجعل كل من يشتريه يظهره ويفخر أنه اشتراه، لأنه قاعد يدعم محتوى محلي مهم جدا. له بورصة، يعني البن له بورصة وله أسعار وإلى آخره. فأنت تدعم المحتوى المحلي وتفتخر بذلك لأنه أنت حصلت على محتوى محلي ومنتج محلي عالي الجودة، وتحت خطين عالي الجودة.
إيش المنظومة الكاملة حول السلعة بعدين؟ ما أعرف إذا أسميها البراند، هل كل المنظومة خدمات ما بعد البيع، القصة طبعاً. البراند
طبعاً، يعني أنت أول شيء المنتج أو البراند اللي تبغى تسويه ما هي قصته، حتى أربط المستهلك بهذا القصة. اللي يشتري جبلية ويشرب القهوة حق جبلية ما يشتريه بس عشان والله هو كيف قهوة، بس كيف قهوة. وهذه قهوة أعرف إنها مزروعة محلياً، قد تكون هي أكثر القهوة طازجة شربتها في حياتك. يعني القهوة اللي أنت بتشربها الآن في الكافيهات في العملية السبلاي تشين أو سلاسل التوزيع لها سلاسل ونص، الله العالم. تمام، أنت هنا عارف إن هذه قطفت في موسم قطف البن الخولاني في نوفمبر ديسمبر كل سنة، وتأتيك من نفس الموسم طازجة لم تخزن من المزرعة، تنزل تتحمص توصلك في خلال أيام، وأخلق منظومة حواليها. بالعكس أنا يعني حتى إصدار أو طرح إصدارات خاصة للمنتج غير البن، نزلنا الكبسولات على سبيل التجربة وبعدين لا نطور فيها. نزلنا الأظرف الجاهزة للي يحب القهوة المقطرة، فأصبح الآن عندك ظرف فكه حطه في الكوب، حط عليه موية حارة واستمتع بالقهوة المقطرة اللي أنت عندك عدة كبيرة لها عشان تسويها في البيت. وراح نستمر في إنتاج يعني منتجات كثيرة في مجال البن وإكسسوارات القهوة، لأنها لايف ستايل ولحظة. يعني البن بالنسبة لك ما هو بس مشروب وخلاص، يعني عملية تجهيزه لها دور في الموضوع، في إيش تحطه الكوب يعني هذه كلها تدخل من ضمن الجو حق كيف القهوة.
وطلع لها تاريخ، كيف اللقاء حق ماجد؟
ايه يعني ما شاء الله، انا شفت البودكاست لماجد الاهدل، يعني عالم بحر في هذا المجال. يعني بالعكس انا استفدت كثير من المعلومات اللي قدمها ماجد.
ويعني انا استغربت من ذاك اللقاء من كمية الارث والاهتمام والبحث والقصائد الموجودة اصلا في القهوة، يعني اللي اهتمينا فيها اصلا.
ترى يعني اشغلت العالم، عارف، في كل في في على مر العصور من بدايتها الى اليوم. يعني احنا الان واحنا في 2021 ما زال جدل اصحاب القهوه واصحاب الشاهي وكيف انه انا استمتع بالقهوه نفسي واستمتع بها مع الاخرين وانشرها واقول للناس شوفوا القهوه حقي وشوفوا كذا الى اخره. فهي يعني اشغلت العالم، توقظ العالم وتشغلهم.
جبليه من بلادك وتعرف مزاجك، احس هذه اللمسات احس حقتك. هل هي فرصه لاي منتج عادي انه يعني يعاد تقديمه بشكل
طبعاً
بشكل جديد؟
فكرة يعني فكره مانجو جازان والنجاح اللي حققه في السنين الاولى شجعت الكثير، وانا فخور صراحه انهم اخذوا زمام المبادره وانطلق في منتجات كثيره اليوم، رمان بيدا، برتقال الحريق، زيتون الجوف. وعلى فكرة نتواصل معهم، أنا شخصيا حريص أن أشتري منهم في كل موسم، في موسم الرمان أشتري من رمان بعيدة، في موسم البرتقال والموالح أشتري من البرتقال الحريق، لأنه أبغى أشجعهم على هذا الشيء. بالعكس هو مو معناته والله أنا هذه الفكرة ما أبغى أحد يسوي زيي ولا آخره، بالعكس أنا الأول شيء السوق كبير، المزارع كثيرة والمناطق كثيرة، ولا يستطيع أحد أن يغطيها بمفرده، تمام؟ فنبغى نتعاون معهم. الهدف أنه في المستقبل نضع آلية نقدر نتعاون كلنا مع بعض، بحيث أننا حنكون واجهة التسويق لكل المزارعين اللي ما يستطيعوا ولا عندهم التعقيدات أنه أتعامل مع الهايبر ماركت الكبيرة بسلسلة الإمدادات حقهم الغريبة، وما عندي أنا شاحنات مبردة بمواصفات معينة، ما عندي باليتات بمقاس معين إلى آخره إلى آخره. هذه عوائق تخلي المزارع ما أستطيع أن يوصل منتجي أبعد من الحلقة اللي في المنطقة، أبعد من الشريط اللي يجي يشتري مني ويعرضها في الحلقة ويأخذ المكسب حقه ويمشي. فنبغى كلنا نتكاتف ونتعاون ونضع يعني صناعة تسويق زراعي محلي كبيرة تفيد الجميع.
كل مشاريعك وطموحاتك في جازان؟
لا أنا أول شيء والله ما أنظر لك مشروع، وزي ما قلت لك يعني العائد المادي اللي ممكن أحصل عليه من
أنت
هذا المشروع
تشتري فيه ما شاء الله، تأخذ الفلوس وتشتري من الناس.
أعتقد أشتري من المانجا ووزعه كهدايا ولا بن أكثر من العائد اللي ممكن يجيني من هذا المشروع. فالفكرة أنه مو أنا اللي أطمح أني أنا والله نبغى نكوش والآخر، لا كيف نساعد بناء هذه المنظومة ونعمل زي التحالف بينهم حتى نوحد تجربة العميل. من المهم أنك أنت تجربة العميل تكون موحدة، يصير لما يطلب أي من فواكه المملكة تجربته هتكون بالضبط زي أي منتج آخر يطلبه في يطلع من مانجو جازان ولا من رمان بيدا ولا من برتقال حريق. نبغى نوحد هذه التجربة تكون تجربة جميلة جدا عالية، يساهم في نشرها، يعجب بها، تشجعه على تجربة منتجات شبيهة لما تطرح. فنبغى نتعاون، ما هو انه والله ابغى اسيطر. فكره السيطره هذه يعني عمرها ما طرات في بالي شخصيا يعني.
لما كذا تتخيل قريتك والقرى المحيطه وجازان والمزارعين وتطويرهم ومراكز، يمكن في الاعداد كنا نسولف المراكز البحث وكيف نطور السلالات، ايش هو الشكل الامثل الطموح النهائي لك اللي تبغاه يتم هنا؟
أبغى المزرعة هي الموظف الأكبر لأبناء القرى والمناطق، أسميها مناطق الأطراف، اللي في العادة دائما يعني يكون عندها ميزة معينة، ولكن كونها في الأطراف لا تحصل على نصيبها من المشاريع الكبيرة، الشركات اللي يجوا يأسسوا فيها وإلى آخره، زي ما تحصل على المدن الكبيرة زي جدة والرياض ومدن المنطقة الشرقية. هدف إنه هذه المزارع تصير هي الموظف الرئيسي لأهل القرى ولأهل المنطقة، وإن الواحد ما يفكر إن والله بقدم على وظيفة ومش لا المزرعة هي وظيفتي، لأن أصبح العائد منها مجزي جدا للمزارع، مجزي جدا للمزارع حتى يستثمر فيها ويصير يرى إنه والله ابنه يشتغل فيها أفضل من إنه ابنه يروح يدور على وظيفة في شركة أو في جهة حكومية. لو شافوا إنه العائد مجزي راح يشتغلوا فيها بنفسهم وينموها ويطوروها بشكل أكبر. فهذه المهمة، أنا كيف أقدر أنا أرفع العائد على هذا الاستثمار بشرط الالتزام بالجودة. ما أنسى العملية مو والله أبغى أشتري بأي سعر والسلام، لا أنا أبغى أرفع من مستوى الجودة وأرفع من مستوى القيمة اللي أشتري فيها المنتج من المزارعين، لأن أنا هدفعك أكثر لأنك تحصل على منتج ما راح تحصل عليه في أي مكان آخر بنفس هذه الجودة.
الآن في مانجو جازان بتشتروا المانجا من المزارعين بنفس الحلقة أقل أكثر؟
أنا ما أعرف أسعار الحلقة صراحة، أنا ما أروح الحلقة ولا أروح الحلقة ولا عبد الرحمن يروح الحلقة. أول شيء إحنا ما نشتري أي مانجا، تمام؟ إحنا نبحث عن نوعيات معينة، تمام؟ نشوف هذه النوعيات ونتفاوض عليها ونشتريها. ما أعرف هي بكم تباع، ولا أدري لو إنه أرسلت له والله أحد من اللي الشريطية اللي في الحلقة والآخر ممكن ولو روح واضغط عليه ويجيب لي هذه وانا اشتريها وكذا، هذا ما هو اسلوبنا صراحه. اذا وجدنا النوع او النوعيه الممتازه نشتريها مهما كان سعرها راح نشتريها، لان انت قاعد تطلبها، فما دمت انت تطلبها انا راح اوفرها. السلوغان حق مانجو جازان اطلبها نقطفها، طلبتها انا حوفرها، اذا لم تتوفر في هذه المزرعه راح اوفرها من اي مزرعه اخرى.
المزارعين كيف تغير أسلوب عملهم ومعيشتهم اللي تعامل معاهم قبل مانجو جازان وبعد؟
والله شو ما أقدر أحكم إنه يعني أنا أسلوب معيشتهم ما أقدر أنا أرصده بشكل دائم. عارف يعني في حياتهم الشخصية وأسلوب معيشتهم ومستواهم المعيشي والأخير ما أقدر أرصده. وما أبغى تأثير فكرة المشاريع هي تكون فقط مباشر على الناس اللي تتعامل معاهم. يعني لما أعطيتك مثال إنه مزارعين المنطقة الآن يسوقوا تحت اسم مانجو جازان، لأن مانجو جازان أصبح اسم معروف بجودة معينة، أكيد كلهم راح يسوقوا بشكل أفضل بدل ما يسوقوا والله عندي مانجا. فأغلبهم ما في تعامل مباشر معانا،
فرفع جودة السوق بشكل عام.
هذا الهدف اللي هو يخلي كل شخص يستطيع الاستفادة من ذلك من غير ما يكون له تعامل مباشر مع الشركة. لأن مهما كانت أي شركة في مجال التسويق الزراعي لن تستطيع أن تتعامل مع كل مزارع، لن تستطيع. تمام؟ صعوبات لوجستية لأسباب أخرى، كمية إنتاج، قد يكون واحد عنده مزرعة بن فيها 200 شجرة في طريق وعرة، أني أطلع وأجيب 200 كيلو اللي عنده 100 كيلو قد لا تكون مجزية في فترة ما، لا يعني أنه والله ما راح يتعامل معي للأبد. فأنت ما راح تقدر تتعامل مع جميع المزارعين وجميع المزارع، ولكن أبغى اللي أسويه كمنتج اللي يطلع يضيف قيمة لمنتجات جميع المزارعين. فيصير لما يقولوا أنا عندي أنا مانجو جازان، أوكي، تضيف له قيمة حتى لو هو ما هو كرتون اللي عليه شعار مانجو جازان واللي يشحن عن طريق الفريق اللي هنا والآخرة، هذا يرفع القيمة. نفس الشيء أبغى مع جبلية، لما أبغى المزارع يصير يفتخر يقول لما أحد يكلمه أنا والله إحنا سبلاير حق جبلية، إحنا نورد جبلية. لما البراند هذا يصير برضو عالمي وسوق له، وهذا الهدف إنه تسويقه، لأن اليوم تكلفة زراعة البن في السعودية ما زالت مرتفعة بشكل كبير جدا ومبررة، لأن تكاليف الزراعة مرتفعة، عدم وفرة المياه، تضطر المزارعين لشراء وايتات بأسعار يعني اعتبرها فلكية، 500 ريال تصل الوايت الواحد. أنا في جدة ما أدفع 150-180 ريال لو انقطعت عن المويه، هذا يدفع 500 ريال عشان يروي الشجر. فالتكلفة الإنتاج الزراعي ما زالت مرتفعة، ونعمل مع شركاء لنا ونحاول برضو مع كثير من الجهات الحكومية أن نوحد جهود للمساعدة في تقليل تكاليف الزراعة حتى تكون منافسة بشكل تجاري. ولكن فرضا أنه حتى لو نزلنا الأسعار، أنت عندك محدودية مساحة مهما زرعت من عدد أشجار بن أنك تسيطر على حصة من إنتاج العالم. تمام؟ فتفكيري دائما وهدفي أبغى أنا أركز على الجودة وليس على الكمية. أبغى أطلع أفضل أرابيكا تنتج على هذه الأرض من هذه الجبال. إذا استطعنا الحصول عليها من هذه الجبال، أنت راح ترفع القيمة بشكل كبير جدا لجميع المزارعين وتسوقها عالميا، وتسويقها حيكون جدا سهل. اليوم أي منتج يستطيع الحصول على تقييم 90 فما فوق في القهوة المختصة حيكون هو الهيدلاينز، هو عارف الأخبار الرئيسية في عالم البن والقهوة مباشرة، يباع بمزادات، حتى ما أتعب أنا أبيعه تسويقيا بالطريقة التقليدية، أبيعه بمزادات. نبغى نصل إن يكون عندنا مزارع في المنطقة إنتاجها فقط يباع مزادات، يحصل يجي مزاد سنوي على كمية الإنتاج ويباع. فأبغى ساهم يكون لي دور في رفع هذا القيمة لإنتاج البن الخلاني السعودي.
عظيم، وبالاستمرار مع مانجو جازان والمشاريع الأخرى
ومنتجات أخرى إن شاء الله.
احنا يعني شغالين،
يعني الآن نبني الفريق. يعني من الأشياء اللي نعاني منها وتعاني منها جميع المدن الصغيرة، ندرة الكفاءات اللي يفضلوا في المنطقة يجلسوا في المنطقة. للأسف كثير من كفاءات المدن الصغيرة ينتقلوا للمدن الرئيسية بحثا عن فرص عمل أفضل، مستوى معيشي أفضل، رواتب أفضل إلى آخره إلى آخره. فهذه احدى يعني واحده من المعاناة الكبيره اللي احنا نعاني منها، ايجاد الكوادر والمهارات الممتازه المقيمه في المنطقه حتى يساهموا في تطوير المنتجات والافكار.
عظيم، والله موفق، كل التوفيق، يعني جميل جميل جدا اللي بتسووه، ومتحمس للفكره الكبرى. احس ممكن تستمع كل هذه الافكار في منظومه كبرى.
صحيح. احنا يعني الهدف انه كل المنتجات الزراعية اللي راح نشتغل عليها، طبعا في منتجات يمكن ما نشتغل فيها نهائيا لان ما اقدر، انا ما عندي ستوري للمنتج، يعني دائما بالنسبة للبراند قصة، المنتج قصة وليس سلعة، فلازم تكون فيه قصة اللي انا اقدر عن طريقها اخلق هذه الهوية واحكي لك هذه القصة اللي انت تعجب بيها وتشتري المنتج بسبب هذه القصة. فيمكن مو كل المنتجات الزراعية حيكون لها قصة، تمام، ولكن نطمح أن يكون عندنا قائمة كبيرة من المنتجات الزراعية ليس فقط من منطقة جازان ولكن من جميع المناطق في المملكة، بالتعاون معهم، التعاون البناء مع اللي عندهم مزارع واللي عندهم أفكار شبيهة بأفكار مانجو جازان، ونضعها تحت مظلة كبيرة تصبح هذه المظلة هي سلتك، تستطيع أنك أنت تحصل على احتياجاتك من الفواكه المزروعة محليا اللي تزرع بطرق عضوية أورغانيك بموثوقية عالية وجودة عالية، وتساهم في دعم المحتوى المحلي وتحصل على أفضل المنتجات في فئتها.
جميل. في خبر قلت لي قبل شوي بس ما أعرف ينفع نقوله ولا لا، عن مانجو جازان كيف حيوصل للناس؟
طبعا احنا بدايه الموسم هذا واجهتنا شويه مشاكل في البدايه.
ايوه.
زعلوا ناس مننا، أنا تاخرنا في الارسال لانه كانت طلبات مسبقه، وبيني وبينك يعني انا يعني احنا صراحه فوجئنا. الطلبات المسبقه في العاده ابل ينزلوها على ايفون جديد مثلا، او اعرف ساعه ابل او كذا وكذا. قلنا أيوه. بنسوي طلبات مسبقه، ما كنا متوقعين صراحه اقبال كبير على طلبات مسبقة، يعني قلنا في الأخير مانجو يعني إيش حيصير، ولكن فوجينا بطلبات مسبقة كبيرة جدا خلتنا يعني نجري ليل نهار إن نقدر نلبي هذه الطلبات. أوقفنا الطلبات مؤقتا، يمكن يعاد إطلاقها خلال الأيام القادمة، أوقفناها بالكامل حتى نستطيع أن نفي بالطلبات اللي وصلت كطلبات مسبقة، وإن شاء الله قبل ما نفتح الطلبات يكون وفرنا كميات كافية في المدن الرئيسية بحيث أنه اللي يطلب اليوم يستلم بكرة. هذا هدفي مع عبد الرحمن نشتغل عليه، أن نسويه حتى نعتذر للناس اللي واجهوا تأخير، فنعتذر لهم بهذه الطريقة بحيث أنه التوصيل يصير ثاني يوم تقريبا في المدن الكبرى اللي فيها مخازن موجودة، يصير أقدر أرسل الشاحنات وناس يطلب منها.
بس كذا تحتاجوا شركة توصيل خرافية يعني.
احنا اليوم يعني مرتبطين
يعني مين يا ترى؟
مرتبطين بشركات كثيرة للتوصيل، وانا اتعامل مع شركة واحدة، فنفتخر بالعمل معهم جميعا.
طيب انا عن نفسي اذا طلبت منكم بطلب مرسول.
مرسول على فكرة يعني
انت براحتكم.
التعاون معه قائم، ونخطط ان شاء الله اتفق على ذلك، وراح ان شاء الله نطلقها، وتقدر تطلب عن طريق مرسول، ونحب مرسول ونحب مؤسسي مرسول والمراسيل نفسهم.
الله، والاشياء اللي يرعوها وانا احبهم ايضا. يعطيك العافية والله. تقعد هنا ان شاء الله ولا؟
قد
الشخص العادي وده انه نهايه حياته
قد يكون التقاعد، ممكن مو هنا، ممكن يكون مزرعه في الجبل.
الله.
مع شجيرات البن. الجو هناك اطرى، ولكن ما لا استطيع الجزم بذلك.
والله كل توفيق فيما قبل التقاعد وما بعده، ومبسوط والله، مبسوط بهذه الجلسة وبالقصة وبالمانجو اللي حناكله ان شاء الله بعد شوي بعد ما يأذن.
خلوا يأذن اول،
باقي 10 دقائق ويأذن. الريحة ما شاء الله فايحة إلى الآن.
هذا الجلن في أيوه. بداية إنتاجه، يمكن يفتح الطلبات عليه بعد أسبوع أو 10 أيام من اليوم.
عظيم.
ولكن حرصنا أنك إذا جيت هنا تذوقه لأول مرة.
والله متحمس جدا.
شكرا لاستضافتك. أنا سعيد أن أكون معك، وأشكرك وأشكر كل مستمعي مربع، وأتمنى لكم التوفيق.
أصدقاء مربع رائعين، شكرا لسماعكم كامل اللقاء، أتمنى أنكم عشتم معنا جلستنا الجميلة في المزرعة واستفدتم من تجربة قصة علي الثرية جدا. شاركوا اللقاء صديق ودكم يعيش نفس التجربة ويستفيد، ولا تنسوا تقييم البودكاست بتطبيق البودكاست، وكود مربع في مرسول ما يحتاج وصيكم عليه لأن ما شاء الله الأعداد أكثر بكثير من المتوقع، وكل شوي يخلص عدد الكودز المتاح ونرجع نجدده. شكرا وحياكم، وإلى نلقاكم الخميس المقبل بإذن الله، كونوا بخير.